أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في الذات والعرضية. ونطرح في المقام ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو الفرق بين المفاهيم الذاتية والمفاهيم العرضية؟ السؤال الثاني: ما هي أقسام العرضي أو المفاهيم العرضية؟ السؤال الثالث: ما هي خصائص المفاهيم الذاتية التي تميزها عن المفاهيم العرضية؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: الذاتي هو الداخل في ماهية الشيء وحد الشيء، وبه قوام ذلك الشيء، بحيث يوجد بوجوده وينعدم بعدمه. فإذا الذاتي ما به قوام ماهية الشيء، أي هو دخيل في الماهية وبه قوام الماهية، سواء كان يمثل تمام الماهية كالنوع، الإنسان مثلا يمثل تمام الماهية، أو كان جزء الماهية كالجنس والفصل، فكل منها يسمى ذاتيا. وفي قباله العرضي، وهو المفهوم الخارج عن ذات الشيء، وليس جزء الماهية، وليس جزء الحد، وليس به قوام الماهية، و ما شئت فعبر، يعني في قبال الذاتي، كل ما ذكرناه للذاتي فالعرضي شنو؟ بعكسه. وبعبارة أخرى، إن الذاتي يقصد به الجنس والفصل والنوع، والعرضي يقصد به الخاصة والعرض العام. ومن هنا يفهم أن محل كلامنا في الذاتي هو الذاتي في باب الكليات الخمس، وليس الذاتي في باب البرهان، لأن اصطلاح الذاتي له عدة استعمالات: ذاتي في باب البرهان، وذاتي وين؟ ما يسمى ذاتي باب إيساغوجي. كلامنا الآن في باب إيساغوجي، اللي هو الكليات الخمسة. فالذاتي ما كان به قوام الماهية، سواء كان هو تمام الماهية أو جزء الماهية، والعرضي بخلافه. ويتضح لك من خلال هذا الشرح أن الياء الداخلة على الذات والعرضي ليست هي ياء النسبة. فالذاتي مو معنى ما كان منسوبا إلى الذات الذي يصطلع عليه بالذاتيات، يعني أجزاء الذات، لا، الذاتي أعم وأشمل من نفس الذات كالنوع أو جزء الذات كالجنس والفصل. فلو قلنا بأن الياء هي ياء النسبة لكان الذات مختصا بالذاتيات أي أجزاء الذات، ولا يشمل نفس الذات وهو النوع. بينما مرادنا لا، مرادنا الذات أو الذاتيات كله يسمى ذاتي، يعني سواء كان تمام الذات أو جزء الذات. وهكذا العرضي ليس نسبة إلى العرض، وذلك لأن العرض في قبال الجوهر والعرضي في قبال الذات. والعرض بشرط لا من حيث الحمل، أما العرضي فهو لا بشرط من حيث الحمل. ولهذا البياض عرض، أما الأبيض فهو عرضي. ولهذا لا يمكن أن نقول الجدار بياض، وإنما نستطيع أن نقول الجدار أبيض، لأن الأبيض هو العرضي، أما البياض فهو عرض، والعرض غير قابل للحمل، الذي يقبل الحمل هو شنو؟ العرضي. هذا هو جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني، نقول المفاهيم العرضية على قسمين. القسم الأول المحمولات بالضميمة، القسم الثاني المحمولات من صميمه أو ما يسمى بالخارج المحمول. أما القسم الأول فيراد من المحمولات بالضميمة هي تلك المفاهيم العرضية التي لا يمكن حملها على الموضوع إلا بانضمام الوصف إلى الموضوع، إلا بانضمام شيء إلى الموضوع، كحمل الأبيض على الجسم، فإن الجسم بما هو هو غير قابل لحمل الأبيض عليه. الجسم بما هو هو أبيض أو ليس بأبيض؟ لا أبيض ولا لا أبيض. إذن متى يمكن حمل الأبيض على الجسم؟ الجواب إذا انضم إلى الجسم البياض، إذا انضم البياض إلى الجسم حينئذ ننتزع منه وصف الأبيض ونحمله عليه فنقول الجسم أبيض. فحمل أو بمعنى أدق فانتزاع الأبيض وحمله على الجسم يتوقف على ماذا؟ على انضمام البياض إلى الجسم، ولهذا نسميه المحمول بالضميمة، أي أن الموضوع يحتاج إلى ضميمة البياض إليه ثم ينتزع منه الأبيض ويحمل عليه، هذا نسميه المحمول بالضميمة. القسم الثاني المحمول من صميمه، والمحمولات من صميمه هي تلك المفاهيم العرضية التي وإن كانت عرضية وخارجة من الذات وغير مقومة للذات، ولكن انتزاعها وحملها على الذات لا يحتاج إلى ضميمة، بل يكفي فيه تحليل ذات الموضوع. إذا حللنا ذات الموضوع هذا التحليل يكفي فيه انتزاع هذا المحمول ثم حمله على الموضوع، كما في الإمكان بالنسبة للماهية. فحمل الإمكان على الماهية لا يحتاج إلى ضميمة، وإنما شنو يكفي فيه؟ يكفي فيه تحليل العقل لمعنى الماهية. وبعد أن حلل الماهية وجدها مستوية النسبة للوجود والعدم، فانتزع منها مفهوم الإمكان ثم حمله عليها. هذا شو نسمي؟ المحمول من صميمه، يعني المستخرج من نفس الشيء بالتحليل، لكن دون أن يكون مقوما وجزءا ذاتيا. ولذلك يسمى بالخارج المحمول. خارج محمول يعني شنو؟ يعني هو من أين استخرجناه؟ من نفس الذات، لكنه ليس مقوما وجزءا للذات، ثم يحمل على الذات فيسمى خارجا محمول. زين، ما هي النسبة المنطقية بين المحمول بالضميمة والمحمول من صميمه؟ الجواب: إن فسرنا المحمول من صميمه أو الخارج المحمول بأنه كل محمول خارج عن الذات ولا يحتاج إلى ضميمه، بينما المحمول بالضميمة هو ما يحتاج إلى ضميمة، شرح أصير القضية. المحمول بالضميمة ما يحتاج حمله إلى ضميمة، أما الخارج المحمول ما لا يحتاج إلى ضميمة. زين، ما هي النسبة بين ما يحتاج وما لا يحتاج؟ نسبة يجن التباين، فراح يصير النسبة بينهما هي التباين. أما إذا قلنا بأن المحمول بالضميمة هو ما يحتاج في حمله على الموضوع إلى ضميمة، أما الخارج المحمول فهو كل محمول يمكن استخراجه من الذات عن طريق تحليلها، سواء كان جزء الذات أو ليس جزء الذات، وسواء احتاج إلى ضميمة أو لم يحتج إلى ضميمة، كما هو تعريف المشهور للخارج المحمول. فتكون النسبة حينئذ هي شنو؟ العموم والخصوص المطلق. الخارج المحمول يعني كل ما كان خارج الذات، جزء العبارة السابقة ما كانت دقيقة، كل ما كان خارج الذات ثم يحمل عليها، سواء كان يحتاج إلى ضميمة أو لا يحتاج. بينما المحمول بالضميمة هو خارج الذات لكنه يحتاج إلى ضميمة، فتكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. أنا في العبارة الأولى إيش قلت؟ قلت سواء كان جزء الذات أو لا، هذا خطأ مطبعي، لأن إذا جزء الذات بعد وين صار؟ من الذاتيات، وإحنا كلامنا وين؟ في العرضيات. لا، قل الخارج المحمول كل مفهوم هو خارج الذات ويحمل عليها، سواء احتاج إلى ضميمة أو لم يحتاج. بينما المحمول بالضميمة محتاج إلى ضميمة، فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. إذن على تعريف المشهور النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، على تعريف المصنف النسبة بينهما هي التباين. قال الفصل الرابع في الذات والعرض. السؤال الأول: ما هو الفرق بين المفاهيم الذاتية والمفاهيم العرضية؟ الجواب: المفاهيم المعتبرة في الماهيات، يعني المأخوذة في الماهية، يعني شنو مأخوذة في الماهية؟ معتبرة في الماهية، وهي التي تؤخذ في حدودها. حدود من؟ حدود الماهيات، يعني الحدود التامة، أي التي تقع جوابا عن السؤال بما هو. ما هو الإنسان؟ شو الجو؟ حيوان ناطق. هذا الذي يقع في الجواب هو الذاتي، هي الذاتيات، وهي التي تؤخذ في حدودها. وترتفع الماهيات بارتفاعها، يعني هاي الذاتيات إذا ارتفعت فهذا بعينه ارتفاع للماهية، لا أن ارتفاعها يستلزم ارتفاع الماهية، مو قضية استلزام، وإنما قضية عينية. ارتفاع الذاتيات بعينه ارتفاع للماهية، لا أن ارتفاعه يستلزم. وإلا الاستلزام موجود حتى في العرضية، مثلا الزوجية للأربعة، إذا ارتفعت الزوجية ترتفع الأربعة أو لا؟ ترتفع. لازم، شوف، لازم ارتفاع الزوجية ارتفاع الملزوم اللي هو الأربعة، لكن الزوجية مو ذاتية للأربعة، مو ذاتية، لأن كلامنا في ذاتيات الكليات الخمسة، والزوجية ليست من الذاتيات للأربعة. وهكذا الإمكان للماهية، إذا ارتفع الإمكان فلازم ذلك ارتفاع الماهية، مع أن الإمكان ليس من ذاتيات الماهية، وإن كان يصدق عليه ذاتي باب البرهان. لذلك نقول الزوجية لازم ذاتي للأربعة، والإمكان لازم ذاتي للماهية، لكن تلك الذاتية ذاتي باب البرهان، مو الذاتية في محل كلامنا اللي هي ذاتية إيساغوجي. لذلك يقول: وترتفع الماهيات بارتفاع الذاتيات، هذه المفاهيم التي ترتفع بارتفاعها وتؤخذ في حدودها تسمى ذاتيات. زين، في قبالها شنو؟ العرضية. وما سوى ذلك مما يحمل على الماهيات وهي خارجة عن حدود الماهيات، ولا ترتفع الماهيات بارتفاعها، كالكاتب من الإنسان والماشي من الحيوان والضاحك وغيرها، تسمى عرضيات. انت بعد كمل: والذاتيات هي الجنس والنوع والفصل، والعرضيات هي الخاصة والعرض العام. السؤال الثاني: ما هي أقسام العرض؟ والعرضي قسمان: فإنه إن توقف انتزاعه وحمله على انضمام، فايش راح نسميه؟ محمول بالضميمة. طبعا هنا الواو مو تفسيرية انتزاعه وحمله، وإنما هذه الواو تدل على الطولية، بعبارة أخرى بمعنى ثم، لأنك أول مرة تنتزع ثم تحمل، لذلك قال انتزاعه أو انتزاعه. فإنه إن توقف انتزاعه، زين بعد انتزاعه ايش راح نسوي؟ هو حمله على انضمام، راح يسمى المحمول بالضميمة. ايش مثلنا له احنا؟ قلنا حمل الأبيض على الجسم، ايش يراد انضمام البياض إلى الجسم، فننتزع منه الأبيض فنحمل الأبيض على الجسم. هكذا الحرارة نفس الشيء، متى تقول هذا الماء حار؟ شرات انضمام الحرارة إلى الماء ثم ننتزع منه الحار ثم يحمل الحار على الماء، كتوقف انتزاع الحار وحمله على الجسم كالماء، توقفه على انضمام الحرارة إلى الجسم، إن كان كذلك سمي محمولا بالضميمة. وإن لم يتوقف على انضمام شيء إلى الموضوع سمي الخارج المحمول، الخارج لأنه مستخرج من الذات لكنه ليس جزء الذات، ليس مقوم للذات، وإنما يستخرج من الذات بحسب التحليل. مثلنا له بمن؟ مثلنا له بالإمكان والماهية والزوجية والأربعة، وهكذا العلو للسقف، إنما نقول هذا السقف عال أو مرتفع، هذا يحتاج إلى ضميمة أو لا يحتاج؟ ما يحتاج إلى ضميمة. أنت حينما تحلل ماهية السقف ستنتزع منه أنه شنو؟ عالي، وأنه فوق، بلا أن يكون العلو أو الفوقية جزء الماهية للسقف، لا، وإنما كالإمكان للماهية والزوجية للأربعة كالعالي والسافل. هذا هو المشكور. المصنف في هذه العبارة يريد أن يقول إن انقسام العرض إلى المحمول بالضميمة والخارج المحمول يبتني على مسألة أخرى، وهي هل العرض والجوهر متباينان وجودا أو غير متباينين؟ ذهب المشهور إلى أن العرض كالكم والكيف والجوهر يتباينان ماهية ووجودا خارجيا، يعني العرض والجوهر بينهما تباين في عالم الذهن وبينهما تباين في عالم خارج، يعني تباين مفهومي وتباين مصداقي، تباين بالماهية وتباين بالوجود. الرأي الثاني ما ذهب إليه صدر المتألهين وتبعه العلامة، حيث قال إن العرض والجوهر وإن تباينا مفهوما وذهنا وماهية ولكنهما متحدان وجودا، أي أن العرض مرتبة من مراتب وجود الجوهر وليس وجودا في قبال الجوهر، فبينهما مباينة ما هوية وليس بينهما مباينة وجودية مصداقية. وعليه فإذا جئنا إلى الماء مثلا المشهور قالوا بأن الماء جوهر والحرارة عرض والعرض يباين الجوهر، إذن إيش نحتاج؟ ينضم العرض إلى الجوهر ثم ننتزع منه عرضيا، وبعد انتزاع العرضي نحمله على الجوهر. هنطبق على المثال الثاني سير أوضح. الجسم جوهر له عرض جوهر، زين البياض البياض عرضي له عرض. بالبداية قلت أنا شنو الفرق بين العرضي والعرض؟ العرض بشرط لا من حيث الحمل لا يحمل، لهذا لا نستطيع أن نقول الجسم بياض، بخلاف العرضي يمكن أن يحمل. فالبياض عرض بينما الأبيض عرضي يمكن أن يحمل. فماذا يقولون؟ يقولون الجسم جوهر والبياض عرض، وهذان أمران متباينان لا يحمل أحدهما على الآخر، بل ينضم أحدهما إلى الآخر، وبعد انضمام البياض إلى الجسم ننتزع العرضي وهو الأبيض ثم نحمله، ولهذا يسمى حمل الأبيض على الجسم محمول بالضميمة، أي أن الموضوع وهو الجسم يحتاج إلى ضميمة وهي البياض. بينما على رأي المصنف العرض ليس مباينا للجوهر، وإنما هو مرتبة من مراتب وجود الجوهر. إذا راح يصير عندنا انضمام لو ما يصير عندنا انضمام؟ ما يصير انضمام، يعني ما عندنا شيئين متباينين ينضم أحدهما إلى الآخر. العرض هو الجوهر مرتبة من مراتب وجود الجوهر. زين، وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني عدم وجود محمول بالضميمة، بعد ما راح يبقى لدينا جنو محمول بالضميمة، يبقى فقط وفقط لدينا الخارج المحمول. زين، ماذا تقول في الحرارة بالنسبة للماء؟ الماء حار أو الجسم أبيض، هذا مو محمول بالضميمة؟ يقول لا، يقول قولنا الماء حار لا يعني أنه انتقلت قطعة من الحرارة انضمت إلى الماء، وبعد أن انضمت الحرارة إلى الماء انتزعنا الحار، لا، وإنما وجود الحرارة علة معدة لتغير الطبيعة الجوهرية، وهذا ما يسمى بالحركة بناء على نظرية الحركة الجوهرية. فوجود الحرارة غير جوهر الماء، تحرك جوهر ما حركة جوهرية تغير وتحول من ماء غير حار إلى ماء حار، صيرورة الماء حارا لا بانضمام الحرارة إلى الماء انضمام المباين للمباين، لا، وإنما الحرارة علة معدة غيرت ماهية وطبيعة الماء فصار حارا. ولهذا نجي نشوف الحرارة شنو بعد؟ مستلة منه، راح تصير خارج محمول وليست محمولا بالضميمة. إذن انقسام العرض إلى هذين القسمين مبني على مبنى المشهور من التباين بين الجوهر والعرض. أما على رأينا من أن العرض أحد مراتب وجود الجوهر وليس مباينا له وجودا وإن باينه ذهنا، فلا يوجد لدينا محمول بالضميمة، بل الجميع يكون هو من الخارج المحمول. قال: هذا هو المشهور قبل ملا صدرا رحمه الله. أما على رأي ملا صدرا ورأينا، وقد تقدم في المرحلة الثانية في الفصل الثالث أن العرض من مراتب وجود الجوهر، وأن العرض موجود بوجود الجوهر وليس منضما إليه انضمام المباين للمباين، بل الحرارة مثلا في الماء علة معدة لحصول حركة جوهرية في الماء، وإذا حصلت حركة جوهرية في الماء صارت حركة في الأعراض تبعا للحركة الجوهرية، لأن العرار ليس وجودا مستقلا عن الجوهر، فكلما تحرك الجوهر تحرك العرار. ولهذا إذا عكسنا القضية، كلما رأينا تحركا وتغيرا في الأعراض كشف ذلك عن تحرك في الجوهر، عن حركة جوهرية. السؤال الثاني: بماذا يتميز الذاتي عن العرضي؟ قد يقال: لماذا نبحث عن ذلك؟ ألا يكفينا التعريف؟ الجواب: استخراج تعريف للذاتي يميزه عن العرضي هو أمر عسير، كما ذكر ذلك الخواجة نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات، قال: إيجاد تعريف جامع مانع مميز للذات عن العرضي أمر عسير. ولهذا نلجأ علما إلى التمييز بين الذات والعرضي إلى جملة من المميزات الثابتة للذات التي تميزه عن العرضي، وهذه المميزات ثلاثة. المميز الأول: إن الذات لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، أي إذا تعقلنا الذات وتعقلنا الذاتيات فثبوت الذاتيات للذات لا يحتاج إلى دليل وبرهان، بل يكون ضروري الثبوت للذات. فإذا تعقلنا الإنسان وأنه حيوان ناطق، وأن الحيوانية والناطقية هي أجزاء لذات الإنسان، فثبوتها يعني الأجزاء ثبوتها للإنسان لا يحتاج إلى دليل وبرهان، بل ثبوتها سيكون ضروريا. يعني إذا علمنا بالذات والذاتيات فعلمنا بالذاتيات لا يحتاج إلى دليل، إذا تعقلنا وتصورنا الإنسان فتعقلنا للحيوانية الناطقية لا يحتاج إلى برهان ودليل، بل ثبوتها للذات ضروريون وخصوصا على رأي المصنف الذي يرى أن الذاتيات هي ليست أجزاء للذات بل هي عين الذات، فالحيوانية للإنسان مو جزء الذات على رأي المصنف، الحيوانية للإنسان هي شنو؟ عين الذات. والناطقية للإنسان هي شنو؟ عين الذات. مو الحيوانية الناطقية اثنيناتهم، لا، كل واحد منها. يعني إذا لاحظنا الحيوانية فقط فهي شنو؟ عين الذات. والناطقية عين الذات. وهذا رأي طبعا عجيب من المصنف وتفرد به المصنف. ولهذا يقول إذا قلنا الإنسان حيوان، هذا حمل شائع لو حمل ذاتي أولي، غير المصنف قال حمل شائع. يعني الإنسان من مصادق الحيوان للتغاير المفهومي بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان، بينما المصنف يقول لا، حمل الحيوان على الإنسان في قولنا الإنسان حيوان هو حمل ذاتي أولي وليس حملا شائعا صناعيا. وإذا كان الأمر كذلك فهذه الأجزاء بعد مو أجزاء، تسميتها بالأجزاء تسامح، وإنما هي عين الذات. وإذا كانت عين الذات فتحتاج إلى دليل وبرهان، أو أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، ثبوت الشيء لنفسه ضروري لا يحتاج إلى دليل وبرهان وواسطة في الإثبات والعلم والتصور والتعقل، أبدا لا يحتاج إلى ذلك. إذا تعقلت الإنسان تعقلت الحيوانية وتعقلت الناطقية، لأنها عين الذات، وثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع. هذه خاصية شنو؟ الأولى. قال ويتميز الذاتي عن غير الذاتي يعني العرضي بخواصه، يعني خواص الذاتي التي هي لوازم ذاتيته. ونشير إلى ثلاثة منها، اللي هي ثلاثة في الحقيقة. الأولى، الخاصية الأولى، وهي كونه، كون من؟ كون الذاتي ضروري الثبوت لذي الذاتي. طبعا ليش قال لذي الذات؟ ما قال الذات للذات، لأن يعني قبل شوية قلنا احنا المراد من الذاتي يا ذاتي مو خصوص أجزاء الذات، بل حتى نفس الذات أيضا تسمى شنو؟ ولهذا قلنا النوع ذاتي. فبلحاظ الأجزاء نقدر شو نقول؟ ثبوت الذاتيات للذات. أما بلحاظ الذات، ثبوت الذات للذات هو ثبوت الشيء لنفسه. فالتعبير لكي يكون أعم نقول وهي كون الذاتي ضروري الثبوت لذي الذاتي. يعني شنو ضروري الثبوت لذي الذات؟ يعني إذا تصورنا الذات وتصورنا الذاتي كفى ذلك للتصديق بمن؟ بثبوت الذات للذات، ولا يحتاج إلى دليل أو برهان، وبعبارة أخرى لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. لماذا؟ لضرورية ثبوت الشيء لنفسه. شلون يعني ضرورية ثبوت الشيء لنفسه؟ على رأي المصنف واضح، إذا لاحظنا الحيوانية فثبوتها للإنسان هو ثبوت الشيء لأخره، لأن حمله على الإنسان حمل ذاتي أولي. زين، على رأي المشهور شلون؟ الحيوانية جزء الإنسان، فثبوتها للإنسان ليس ثبوت الشيء لنفسه. فشلون يقول المصنف لضرورية ثبوت الشيء لنفسه؟ الجواب نخرجها بطريقة ثانية، نقول ثبوت الحيوانية للإنسان لا بما أنها حيوان عام وشامل، لا لا، الحيوانية التي بمن تشخصت بالإنسان، هذه الحيوانية الإنسانية، هذه الحيوانية هي شنو؟ عين ذات الإنسان. طبعا سيأتي بيان هذا المطلب أكثر في الفصل الخامس. زين، هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية للذاتي أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، أي لا يحتاج إلى علة وسبب غير العلة والسبب الموجد للذات. فالعلة الموجدة للذات هي كافية لوجود وانوجاد الذاتيات بلا حاجة إلى علة مستقلة للذاتيات. يعني العلة التي أوجدت الإنسان هي نفسها المن موجدة للحيوانية والناطقية، لأن انوجاد الإنسان بنفسه انوجاد للحيوانية والناطقية، لا أننا نحتاج إلى علة لإيجاد الإنسان وعلة لإيجاد الحيوانية وعلة لإيجاد الناطقية. لا، العلة الموجدة للإنسانية هي بعينها موجدة علما بنفس إيجادها للإنسان، هي إيجاد للحيوانية والناطقية. فالذاتيات لا تحتاج إلى علة، لا بمعنى أنها واجبة الوجود لا تحتاج إلى علة، ليس هذا المراد، وإنما مرادنا شنو؟ لا تحتاج إلى علة أخرى غير علة الذات. قال: وكون الذات غنيا عن السبب والعلة، فالسبب الموجد لذي الذات والذات هو السبب الموجد للذات. لماذا؟ لمكان العينية، لأن هذه الذاتيات هي عين الذات، خصوصا على رأي المصنف. الحيوانية عين الإنسانية والناطقية عين الإنسانية، وإذا كانت عينها فالموجد للأول هو موجد للثاني، لأن أصلا ما عندنا واحد وثاني، أول وثاني هما شيء واحد. زين، الخصوصية الثالثة، قد قلت سيأتي في الفصل الخامس، الآن خذوها كدعوة، خذوها كدعوة، حتى المصنف راح يشير لها كدعوة، أن الأجزاء هاي مو أجزاء وإنما هي عين الموضوع، ولذلك تحمل عليه حملا أوليا. هسه هذا شلون؟ هذا يأتينا في الفصل الخامس. الخاصية الثالثة، قالوا: إن الأجزاء الذاتية متقدمة تصورا وتعقلا على ذي الذات، فأنت إذا لم تتعقل وتتصور الحيوانية والناطقية لا يمكن أن تتعقل وتتصور الإنسانية. بعبارة أخرى، تعقل وتصور الإنسان متوقف على تعقل وتصور الحيوانية والناطقية، وإذا كان هناك توقف فأيهما أسبق رتبة؟ المتوقف عليه أسبق ومتقدم رتبة على المتوقف. إذن تعقل الأجزاء سابق على شنو؟ على تعقل الذات وذي الذات اللي هي الإنسان نفسه. ثالثا، وكون الذات متقدما على ذي الذات، طبعا تقدم بالتعقل والتصور لو تقدم في الوجود الخارجي. الجواب التقدم بمن؟ بالتعقل والتصور، وهو ما يسمى بالتجوهر. لذلك يقول وكونه متقدما على ذي الذات تقدما بالتجوهر. كلمة الجوهر هنا ليست مأخوذة من الجوهر، وإنما مأخوذة من الحقيقة، حقيقة الشيء وماهية الشيء. فالماهية والوجود الذهني للأجزاء الذاتية أسبق من الوجود الذهني لذيها، كما سيجيء إن شاء الله في الفصل الأول من المرحلة العاشرة. طبعا هذا على رأي المشهور، الأجزاء متقدمة على الذات. أما إذا قلنا الأجزاء كل جزء فهو عين الذات على رأي المصنف، وأن الحمل بينها حمل ذاتي أولي، فيوجد تقدم أو لا يوجد؟ لا معنى للتقدم، لأنه يكون تقدم للشيء على نفسه. وقد ظهر مما تقدم أن الحمل بين الذات كالإنسان وبين أجزائه الذاتية كالحيوانية الناطقية هو حمل أولي، لأن هذه الأجزاء هي عين الذات مفهوما، ولهذا لا معنى للتقدم. تعبيرنا بالتقدم راح يصير على رأي المشهور وليس على رأي المصنف، لكن هذا المطلب تقدم أن حمل الحيوان على الإنسان هو حمل ذاتي أول، ما تقدم، ما تقدم هذا الشيء، وإنما سيأتينا إن شاء الله في الفصل الخامس. ملاحظة، كيف يكون حمل الحيوان الناطق على الإنسان حمل ذاتي أول؟ إذا جعلنا الحمل قيدا للموضوع، لو جعلنا الحمل قيدا للمحمول، يعني شو نقول؟ الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق، لو الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي، يا فلا صح. دارسين إن شاء الله، فلا تتواضعوا، أخرجوا المعلومات يعني زين. يا فلا صح، الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق، لو الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي، خل نجاوب سوي. الحمل الأولي ما هو مناطه؟ الاتحاد المفهومي، صح لو لا؟ زين، إذا لاحظنا مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق مفهوم واحد، لو كل منهما يشكل صورة ذهنية تختلف عن الصورة الثانية، هذا إجمال وهذا تفصيل، فكصورة ذهنية وكمفهوم شنو؟ ليس بينهما اتحاد، بل بينهما تباين. إذن حينما نقول الإنسان حيوان ناطق بينهما مغايرة مفهومية، فهذا الحمل حمل شائع لو حمل أولي؟ إذا مغايرة مفهومية حمل شائع، ولهذا الصحيح شو نقول؟ الإنسان حيوان ناطق بالحمل الشائع مو بالحمل الأول. نعم، إذا قدمنا قيد الحمل الأول نقول الإنسان بالحمل الأولي، وإذا جعل الحمل الأولي قيدا للموضوع، يعني شنو؟ يعني لوحظ شنو كمفهوم، فالإنسان مفهومه كمفهوم الحيوان الناطق، لكن إذا أخذ بما هو حاكٍ عن أفراده الخارجية اللي لاحظناه سابقا سميناه باللحاظ التصوري الأولي، أي بالحمل أولي. لذلك الصحيح إذا أريد نقول بالحمل الأول إيش نقول؟ الإنسان بالحمل الأول حيوان ناطق، وإلا لو عكسنا المطلب قد نقع في مشكلة. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.